مشينا عليها.
الأوساط الشعبية اعتبرت كلام براك تهويلا، وإن خطى نحو التنفيذ فلم تأتي حسابات حقل واشنطن طبقا للبيضر اللبناني حسب تعبيرهم.
كلام براك كلام تهويلي، عملية سياسته اللي عم يتبعها لا يخضع اللبنانيين لعمل ما نحن بنرفضه. برجع بقلك نحن كلبنانيين مع وحدة كل لبنان،
ما من حقه لا يطالب ولا من حقه يجي حتى يحكي فيها للورقة، ولا من حق سوريا كمان تيجي تضم شقفة أرض هالقد شبر، مش أرض، مش من حق سوريا ولا غير سوريا ولا إسرائيل ولا أمريكا. ونحن الحمد لله نحن خطنا خط السيد حسن.
التهديدات الأمريكية للبنان عبر مبعوث باراك اللي عم بيقلنا والله أنه بده يدم لبنان لبلاد الشام. أول شيء لبنان بلد مستقل بجميع طوائفه، وهذا انتهاك صارخ للدولة اللبنانية مرفوض من جميع طوائفه.
كلام براك تقاطع مع مجموعة من الوقائع، خاصة فيما يتعلق بتقسيم سوريا وضم الشمال اللبناني إلى بلاد الشام كمنفذ بحري لسلطات الجولاني. هذا في وقت أجمعت التقارير الأمنية اللبنانية على وجود تحشدات للمجاميع المسلحة الأجنبية على الحدود الشرقية الشمالية للبنان.
بين التهويل الأمريكي وإرادة اللبنانيين مساحة يلعب فيها المصطادون بماء السيادة الوطنية، ليبقى الموقف ثابت أن بلدا قدم الشهداء لأجل كرامة الوطن لا يمكن أن يرضخ لأي ابتزاز.
أفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد 30 مدنيا جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة منذ فجر اليوم. وزارة الصحة بالقطاع أعلنت ارتفاع الحصيلة الكلية للشهداء إلى أكثر من 58,000، مشيرة إلى تخطي تعداد الإصابات عتبة 138,500 منذ بدء العدوان عام 2023. وارتكب الاحتلال مجزرة باستهداف سوق شعبية وسط مدينة غزة، ما أدى إلى ارتقاء شهداء وتسجيل إصابات، كما قاصف شقة ونفذ عمليات نسف لمباني سكنية بحي التفاح. هذا واستشهد 20 مدنيا أثر قصف إسرائيلي على مخيم النصرات، خصوصا نقطة لتوزيع المياه. حذرت الأمم المتحدة من مخاطر نقص الوقود في غزة بمستويات حذرة، ما يهدد بمفاقمة معاناة سكان القطاع سوءا. وأكدت 7 وكالات تابعة للأمم المتحدة في إعلان مشترك على ضرورة توفير الوقود لتشغيل المستشفيات وأنظمة المياه وشبكات الصرف الصحي والمخابز وغيرها، معتبرة نفاد الوقود في القطاع عبئا لا يتحمله سكان على حافة المجاعة. نفذت قوات الاحتلال الإسرائيلي سلسلة اقتحامات جديدة شملت مدن وبلدات في الضفة الغربية المحتلة. وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل الفلسطينيين وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت 3 شبان من قرية مردة شمال سلفيد عقب اقتحامها البلدة والاعتداء على الأهالي. من جهة أخرى، واصل جيش الاحتلال عمليات الهدم الواسعة في مخيم طول كرم شمال الضفة الغربية ضمن مخطط يقضي بهدم أكثر من 100 بناية سكنية. تأتي النشرة والعناوين الرئيسية. لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الإسلامي تتهم الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالتجسس صالح الكيان الإسرائيلي. نحو 30 سفيرا في إيران يزورون مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. وحصيلة ضحايا قصف الاحتلال المستمر على غزة تتخطى عتبة 58,000. شكرا لكم أعزائي الكرام وفي أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هيمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
أفول أمريكا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج أفول أمريكا الذي يأتيكم أسبوعيا عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل مؤشرات أفول نظام السلطة والهيمنة الأمريكية في العالم. وفي هذه الحلقة نتحدث عن سياسات الرئيس الأمريكي وتوجهاته الاقتصادية، وهل إنها تأتي في إطار تحول استراتيجي أمريكي من العسكرة والاحتلال إلى الاقتصاد والتنمية، أم إنها محاولات لإنقاذ أمريكا من الانهيار وأفول سلطتها وهيمنتها على العالم. ونسلط في هذا البرنامج الضوء على ما كتبه الكاتب والباحث العراقي محمد علي الحراشي، عنوان الحلقة: هل ترامب تاجر شنطة أم هو منقذ لأمريكا من السقوط؟ تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا بكم من جديد. سؤال مهم يشغل بال الرأي العام العالمي، وهل هو الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تاجر شنطة وتاجر صفقات، أم هو رئيس أمريكي يحاول إنقاذ بلده وينفذ برنامجا اقتصاديا للولايات المتحدة الأمريكية من التراجع والانهيار الاقتصادي؟ الغالبية العظمى من السياسيين والمثقفين وغيرهم لديهم انطباع سائد، وهو أن الرئيس الأمريكي ترامب هو تاجر شنطة وتاجر صفقات تجارية. لكن من وجهة نظري والحديث للكاتب الحريشي، ووفقا لنظرة تحليلية عميقة وقراءة مجردة للأحداث التي تمر بها أمريكا والعالم، أرى أن الرئيس الأمريكي ترامب ليس تاجر شنطة ولا تاجر صفقات، لكن هناك عمق وقضايا كبيرة ومصيرة تواجهها أمريكا جعلت من الأهمية على الإدارة الأمريكية تبني برنامج إصلاح تشمل السياسات الأمريكية برمتها الاقتصادية والسياسية والعسكرية. لا ننسى أن أمريكا دولة مؤسسات ولا مكانة للشخصنة أو فرض أي رئيس أمريكي لتوجهاته الشخصية على مسار السياسات العامة للدولة.
أفول أمريكا برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
الحقائق والواقع السياسي الذي تمر به أمريكا خاصة في السنوات الأخيرة تقول إن أمريكا تغرق في بحر الأزمات الاقتصادية التي خلفتها الإدارات الأمريكية المتعاقبة من عام 1990. منذ ذلك التاريخ عاشت الإدارات الأمريكية المتعاقبة على حكم البيت الأبيض الأمريكي في وهم القوة الدولية الأولى التي تحكم العالم وتهيمن عليه، أي بعد انهيار القوة الدولية المنافسة لها وهي الاتحاد السوفيتي. بعد انهيار الاتحاد السوفيتي عشعش حلم القوة العظمى الدولية الوحيدة بدون منافس في عقول ونفوس الطبقة الأمريكية الحاكمة. سخروا إمكانيات ومقدرات الدولة الأمريكية لصالح مشاريع الهيمنة على العالم في شتى المجالات، وحشروا العديد من دول العالم في حروب وصراعات، وتدخلت بشكل مباشر في حروب عديدة على دول مثل روسيا والعراق وأفغانستان واليمن وليبيا وسوريا وغيرهن من الدول والشعوب. كان لتلك التوجهات السياسية المهيمنة المدفوعة بجنون العظمة وحلم حكم العالم تبعات اقتصادية ثقيلة على الميزانية والموارد الاقتصادية والمالية الأمريكية، التي وجدت نفسها تستنزف من مواردها بشكل جنوني حتى وصلت إلى مرحلة الاقتراض الداخلي والخارجي لتغطية العجوزات في ميزانياتها السنوية التي بلغت أرقاما فلكية خيالية تجاوزت أكثر من 40 تريليون دولار، فضلا عن ما يتطلبه الإنفاق الكبير من الميزانيات السنوية الأمريكية للجنود والقواعد الأمريكية التي تنتشر في مختلف قارات ومحيطات وبحار العالم، بينما أخذت تغرق شيئا فشيئا في تبعات ونتائج حلمها المجنون بالسيطرة على العالم والقضاء أو الإضعاف لكل قوة دولية صاعدة يحتمل منافستها على الزعامة الدولية. أخذت قوى دولية صاعدة تسير بهدوء وبطرق علمية مدروسة لتأخذ مكانتها الدولية كقوى اقتصادية أو عسكرية أو علمية، حتى وصلت تلك الدول مثل الصين وروسيا والهند إلى مستويات تمكنها من المنافسة للقوة العظمى الوحيدة في العالم. روسيا في عهد الرئيس بوتين عملت على بناء قدراتها العسكرية والاقتصادية حتى حققت نتائج متقدمة تفوقت فيها عسكريا في تكنولوجيا الصناعات الصاروخية على أمريكا. أما الصين فإن اقتصادها أخذ في النمو المتسارع حتى وصلت إلى مرحلة أصبح الاقتصاد الصيني الصناعي والتجاري هو المهيمن على العالم. لذلك شجعت الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جو بايدن على دخول روسيا في حرب استنزافية كبرى ليس أمام أوكرانيا فقط، بل أمام حلف النيتو العسكري الأمريكي الغربي. من أهداف تلك الحرب على روسيا إضعافها ومنع تصاعد قوتها العسكرية والاقتصادية ونفوذها على الساحة الدولية. لكن بدلا من استنزاف روسيا استنزفت أمريكا وتحالفها الغربي. نعم، تأثرت روسيا بالحرب في أوكرانيا. إن روسيا أصبحت إمبراطورية وقوة دولية الاتحاد السوفيتي عقب الحرب العالمية الثانية التي خسرت فيها روسيا في حدود 20 مليون قتيل وتدمرت مدن عن بكرة أبيها، لكنها حققت النصر في الحرب العالمية الثانية من تحت الركام ووصلت مدرعاتها إلى العاصمة الألمانية برلين. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون احدا الا الله وكفى بالله حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين، وأهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي في 22 من ديسمبر 2024، خلال لقاء مع مادحي أهل البيت عليهم السلام في حسينية الإمام الخميني قدس سره الشريف، وتأكيد سماحته أنه ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة، وعدم حاجة إيران إلى قوات بالوكالة، والمستقبل الواعد لمنطقة غربي آسيا. فكونوا معنا ورافقونا. أيها الإخوة والأخوات، تطرق سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي إلى حملة الدعاية التي لن ينفك الصهاينة عن الترويج لها ضد إيران الإسلامية وموضوع القوات بالوكالة، فقال سماحته:
نقطة سوم در تبلیغات گوناگون مرتب با جمهوری اسلامی طرفن دیگه، مرتب میگن که جمهوری اسلامی نیروهای نیابتی خودش رو در منطقه از دست داد.
النقطة الثالثة في مختلف دعاياتهم، لأن الطرف المقابل لهم هو الجمهورية الإسلامية، يكررون القول إن الجمهورية الإسلامية فقدت قواتها بالوكالة في المنطقة، وهذا خطأ آخر. ليس لدى الجمهورية الإسلامية قوات بالوكالة، يقاتل اليمن لأنه ذو إيمان، وحزب الله يقاتل لأن قوته الإيمانية تجذبه إلى الميدان، وحماس والجهاد يقاتلان لأن عقيدتهما تدفعهما إلى فعل ذلك. هؤلاء لا ينوبون عنا، نحن لا نحتاج إلى قوات بالوكالة إن أردنا أن نبادر إلى أي خطوة في يوم من الأيام. هناك رجال شرفاء ذو إيمان في اليمن والعراق ولبنان وفلسطين.
مردان شرافتمند با إيماني در يمن، در عراق، در لبنان، در فلسطين.
مستمعينا الكرام، حول بروز رجال المقاومة في المنطقة ودورهم في تغيير المعادلات والضربات والخسائر التي يلحقونها بالصهاينة، يقول السيد القائد الخامنئي بشأن اتساع رقعة المقاومة:
وإن شاء الله در آینده نزدیک در سوریه حضور دارن و حضور خواهند داشت. اینا دارن برای خودشون با ظلم با جنايات مبارزة مكنن.
إن شاء الله في المستقبل القريب في سوريا هم موجودون وسيستمرون في الحضور. هؤلاء يقاتلون من أجل قضيتهم ضد الظلم والجريمة، ويقاتلون ضد الكيان الصهيوني الغاشم المفروض. نحن أيضا نقاوم وسنتمكن من إزالة هذا الكيان من المنطقة إن شاء الله. ما أقوله ليس بيانا سياسيا، بل حقائق لمسناها عن كثب. من الجيد أن تعلموا هذا الأمر، حزب الله في لبنان هو مجموعة شريفة وقوية ومتينة وفولاذيا بثقت وبرزت من صلب الاضطرابات في لبنان في الثمانينيات. كانوا قد أشعلوا المنطقة كلها هناك بالحروب الأهلية والفوضى وانعدام الأمن، من قلب انعدام الأمن ومن قلب التهديد.
تمام منطقه رو به هم ریخته بودن، جنگ‌های داخلی، اغتشاشات، ناامنی. در وسط ناامنی، در از دل تهدید
أيها الأفاضل، وفي معرض تطرقه إلى المقاومة الإسلامية في لبنان، حزب الله والدور التاريخي والبارز لسيد المقاومة الإسلامية في لبنان الشهيد السيد حسن نصر الله، يقول السيد القائد الخامنئي:
در وسط ناامنی، در از دل تهدید، فرصت حزب الله به وجود آمد و سر برآورد.
نشأت فرصة حزب الله وبرزت. قبل شهيدنا العزيز السيد حسن، كان المرحوم السيد عباس الموسوي أيضا، وكان هناك آخرون وقد استشهدوا كذلك، ولكن شهادتهم لم تضعف حزب الله، إن لم نقل إنها قوته. هكذا هو الحال اليوم، وهو ما سيكون عليه في الغد أيضا. تنبثق الفرص من قلب التهديدات إذا كنا ملتفتين وشعرنا بالمسؤولية وتابعنا الأمور وأثبتنا عمليا ما يدور في قلوبنا ويجري على ألسنتنا. أنا أتوقع، أي في هذه الحادثة، أن تظهر مجموعة شريفة وقوية في سوريا أيضا. الشاب السوري ليس لديه ما يخسره، جامعته غير آمنة، ومدرسته غير آمنة، وبيته غير آمن، وشارعه غير آمن، وحياته غير آمنة، فماذا يفعل؟ عليه أن يقف بكل قوة وعزيمة أمام أولئك الذين صنعوا هذه الفوضى وأمام أولئك الذين نفذوها، وإن شاء الله سيتغلب الشاب السوري عليهم. إن غدا المنطقة سيكون أفضل من يومها بلطف الله.
فرداي منطقة از امروز منطقة بلطف الهي بهتر خواهد بود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم من أنوار البصيرة. شكرا على طيب متابعتكم، ونترككم في الرعاية الإلهية.
كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. كتبت وصيتكم دما بثرى فلسطيني، فلتحملوا هذه البنادق في الميادين. لدماغ نقوم فداء ونصلي صلاة وفاء، ونلبي دم الشهداء من جرح عدي لإبراهيم. للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلغم دماء صبروا الأرض. من جرح عدي لإبراهيم للقدس نقيم هنا الفرض، ما ماتوا لا بل هم أحياء، وبلون دماء صبوا الأرض. فارتفعتم شهداء ما سقطتم، ولكن إلى المجد كان الصعود. ألهبونا كبرياء فدماكم إذا ما تجارت فتلك حتى ما اطلع النصر،
حتى ما اطلع النصر.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أرض الحسين.
وقفت على نهر الحسينية الذي تدفق سلسالا خلال الربا الخضري، على ضفتيه ينبت الحب يانعا، فيقطف منه العاشقون جنى الطهر.
السلام عليك يا ابن رسول الله، أتيتك يا مولاي وافدا إليك، إذ رغب عن زيارتك أهل الدنيا، وإليك كانت رحلتي، ولك عبرتي وصرختي، وعليك أسفي، ولك نحبتي وزفرتي، وعليك تحيتي وسلامي. ألقيت رحلي بفنائك، مستجيرا بك وبقبرك، مما أخاف من عظيم جرمي.
السلام عليكم إخوتنا وأعزتنا المؤمنين ورحمة الله تعالى وبركاته. لقد كان من إكرام الله تعالى لكربلاء قبل شهادة الإمام الحسين في أرضها، بل ومنذ أول التاريخ الآدمي عليها، أن جعل لأنبيائه على نبينا وآله وعليهم أفضل الصلاة والسلام مرورا عليها، بل ووقفة وموقفا فيها.
فتروي لنا الأخبار أن أبانا آدم مر على كربلاء وهو يبحث عن أمنا حواء، فاختم وضاق صدره من غير سبب ظاهر، وعثر في الموضع الذي قتل فيه الحسين عليه السلام فيما بعد حتى سال الدم من رجله، فرفع آدم عليه السلام رأسه إلى السماء وقال:
إلهي، هل حدث مني ذنب آخر فعاقبتني به؟ فأوحى الله إليه: يا آدم، ما حدث منك ذنب، ولكن يقتل في هذه الأرض ولدك الحسين ظلما، فسال دمك موافقة لدمه.
وروي أن نوحا عليه السلام لما ركب في السفينة طافت به، فلما مرت بكربلاء أخذته الأرض، فدعا ربه: إلهي، طفت جميع الدنيا وما أصابني فزع مثل ما أصابني في هذه الأرض. فأخبره جبرائيل قائلا: يا نوح، في هذا الموضع يقتل الحسين صبت محمد خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء.
ومر إبراهيم الخليل في أرض كربلاء وهو راكب فرسا، فعثرت به وسقط إبراهيم عليه السلام وشج رأسه وسال دمه، فأخذ في الاستغفار وقال: إلهي، أي شيء حدث مني؟ فأجابه جبرائيل: يا إبراهيم، ما حدث منك ذنب، ولكن هنا يقتل سبط خاتم الأنبياء وابن خاتم الأوصياء، فسال دمك موافقة لدمه.
نعم عزيزي المستمع، ومر بساط سليمان عليه السلام ذات يوم في أرض كربلاء، فأدارته الريح 3 دورات حتى خشي السقوط، وسكنت الريح ونزل البساط في كربلاء. فقال سليمان للريح: لما سكنت؟ فقالت: إن هنا يقتل الحسين.
وقد وردت أعزائنا مستمعي إذاعة طهران أحاديث أخرى روتها المصادر الحديثية المعتبرة عن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، تخبرنا بإنباءات إلهية للأنبياء عليهم السلام بشأن مصائب سيد الشهداء سلام الله عليه، وهي تكشف عن عمق ارتباط الملحمة الحسينية بالتربية الإلهية للعبادة، وعظمة بركات التأسي بالحسين عليه السلام والتفاعل الوجداني مع مصائبه. المزيد من التوضيح لهذه الحقيقة نستمع إليه من خبير البرنامج سماحة الشيخ علي الكوراني في الحديث الهاتفي التالي، فكونوا معنا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السؤال يقول: كيف يمكن أن يبكي الأنبياء عليهم السلام على الإمام الحسين قبل ولادته واستشهاده؟ هذا ممكن؟ الآن إذا واحد مطلع على ما يأتي ويجلس ويخبرك، يخبرك بأن أحد أولادك هكذا سيكون، وسيكون من ذريتك كذا، وسيكون، ويتكلم لك عن قصة مأساته وتبكي. عندما أخبر جبرائيل الأنبياء سلام الله عليه، أخبرهم عما يجري، أخبرهم عن الرسول الخاتم، أخبرهم عن ذريته، أخبرهم عن ظلم الأمة لهم، عن مصيبتهم، تقتيلهم، عن فاجعة الإمام الحسين عليه السلام. نعم، هذا مؤثر، يتأثر الأنبياء وهم يعرفون، لا يعرف الفضل إلا ذووه، يعرفون قدره، يعرفون قدر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مثلا إبراهيم لما جاءه جبرائيل قال: لا لا تذبح إسماعيل، هذا الكبش بداله. ولما يخبره بأنه الذبيح اللي يكون ثار الله في الأرض هو حفيدك الحسين ابن علي وفاطمة ابن رسول الله بيتكلم لعنا، هذا اللي يكون ثأر الله في الأرض. فلما يتكلم له بهذا يبكي. وعندنا نحن أن آدم على نبينا وآله عليه السلام عندما توسل أخبره جبرائيل علمه وتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. هذه الكلمات توسل بحق النبي وأهل البيت. ورآهم أنوارا محيطة بالعرش، أشكال ناس نورانية. هو كان يقول آدم أنه هذا الخامس منهم إذا ذكرت أنا أشعر بعاطفة خاصة وحنان خاص، الحرارة واللهفة واللوعة والعاطفة عند الأنبياء والمؤمنين للإمام الحسين عليه السلام مميزة عن غيرها، لأنه هو شخصيته ومأساته مميزة عن غيرها. إذن ليس عجيبا أن الأنبياء عندما يخبرهم الله عز وجل عما يجري في المستقبل على كبيركم وخاتمكم وعلى عترته وكيف تجري الأمور بعده أن يتأثروا بذلك ويبكوا من أجل ذلك. وشكرا.
شكرا لسماحة الشيخ علي الكوراني على مشاركته في هذه الحلقة، وهي التاسعة من برنامج أرض الحسين عليه السلام الذي تستمعون إليه من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وحديثنا فيه عن خصوصيات الحرم الحسيني المبارك طبق ما ورد في الأحاديث الشريفة المعتبرة، والحديث متواصل، فكونوا معنا.
وتبقى كربلاء أيها الإخوة الأحبة تحظى بإجلال الله تعالى لها ودعوته أنبياءه ورسله وعباده إلى تقديسها، لأن فيها واقعة عظمى ستقع، ولأن وليا عظيما لله فيها سيستشهد ويقع، حتى تصبح تلك الأرض من أشرف البلدان والبقاع، تطل على التاريخ والحضارات والأمم، تحكي قصة الشهادة في محراب العشق الإلهي، وقصة الأخلاق الربانية التي تجلت في سبط رسول الله وريحانته وسيد شباب أهل الجنة. فأكرمت كربلاء بأن احتضنت حسينا، فعلاها شرف عظيم وجللتها كرامة كبرى فاخرة. قال الإمام جعفر الصادق سلام الله عليه: إن الله اتخذ بفضل قبره كربلاء حرما آمنا مباركا قبل أن يتخذ مكة حرما. وفي وصف كربلاء قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هي البقعة التي كانت فيها قبة الإسلام التي نجى الله عليها المؤمنين الذين آمنوا مع نوح في الطوفان.
وروى الإمام زين العابدين علي بن الحسين عليه السلام أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام مر بكربلاء فغرورقت عيناه وبكى وقال لأصحابه: هذا مناخ ركابهم، وهذا ملقى رحالهم، ها هنا مراق دمائهم، طوبى لك من تربة عليها تراق دماء الأحبة.
وقال الإمام الباقر عليه السلام وهو يحكي إخبار جده أمير المؤمنين عليه السلام عما كان في كربلاء وما سيكون، فقال: خرج علي عليه السلام يسير بالناس حتى إذا كان من كربلاء على ميلين أو ميل، تقدم بين أيديهم حتى طاف بمكان يقال له المقذفان، فقال: قتل فيها 100 نبي و100 سبط كلهم شهداء، ومناخ ركاب ومصارع عشاق شهداء لا يسبقهم من كان قبلهم ولا يلحقهم من بعدهم.
وإذا كانت التربة تعني التراب مطلق التراب، فإن التربة الحسينية الشريفة أصبحت لها حقيقة عرفية، فهي التراب المأخوذ من جنب قبر سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين عليه السلام أو من طين قبره الزاكي. وقد طلبت هذه التربة تبركا وتعلقا بولي الله الحسين وإجلالا وتكريما واستشفاء، كما كان من المسلمين الأوائل يوم أرادوا أن يكرموا أسد الله وأسد رسوله حمزة بن عبد المطلب سلام الله عليه بعد شهادته على يد عبد هند وتمثيل هند ببدنه الشريف. مالوا إلى تربة قبره فأخذوا منها ما جعلوه مسبحات يذكرون الله تعالى بها ويتذكرون بها أحيانا شهيدهم العزيز حمزة، فيتراحمون عليه ويذكرونه ذكرا حسنا وهو له أهل. وقد روي أن أول من استعمل تربة حمزة مسبحة هي فاطمة الزهراء صلوات الله عليها، ثم عملت المسابح من قبر حمزة رضوان الله تعالى عليه، وشاعت هذه السنة بين الناس ولم يمنعها رسول الله صلى الله عليه وآله، بل أقرها حتى إذا توفي صلى الله عليه وآله صار المسلمون يأخذون من تربة قبره الشريف، كما نقل السيد نور الدين الشافعي. فمنعتهم إحدى زوجاته إذ ضربت عليه جدارا، فأخذوا يقبضون التراب من فتحة أو كوة فيه فعمدت إليها فسدتها.
لكن أهل البيت عليهم السلام أكدوا تقديس تربة الحسين عليه السلام، فذكر الشيخ الطوسي أن الإمام الصادق عليه السلام كانت له قطعة من ديباج فيها تربة الحسين عليه السلام، فإذا حضرته الصلاة صب ذلك التراب على سجادته وسجد عليها، ثم قال: إن السجود على تربة أبي عبد الله عليه السلام يخرق الحجب السبع.
مستمعين الأكارم، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضراتكم برنامج أرض الحسين.
شكرا لحسن متابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين.
هالصرخة باسمك سيدي رفعناها،
حسين حسين،
وحود عدنا وياك وفيناها،
حسين حسين.
هالصرخة باسمك سيدي رفعناها،
حسين حسين،
وحود عدنا وياك وفيناها،
حسين حسين.
دم الجروح النازف كتبناها،
حسين حسين،
لو ناشدونا عن ناصل معناها،
حسين حسين.
نخط كلمتين، نخط كلمتين، نخط كلمتين،
حسين حسين حسين. لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين حسين حسين.
تحت السيوف عداك لو خلونا،
حسين حسين،
بالنار يا ابن الهادي لو حرقونا،
حسين حسين.
تحت السيوف عداك لو خلونا،
حسين حسين،
وبالنار يا ابن الهادي لو حرقونا،
حسين حسين.
لو بالرياح العاتية يدرونا،
حسين حسين،
لبيك نهتف خلهم يسمعونا،
حسين حسين.
لو قطعوا اليدين، لو قطعوا اليدين، لو قطعوا اليدين،
حسين حسين حسين،
حسين.
لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، لبيك يا حسين، حسين. حسين حسين حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلي قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
من هالأمم يا سيدي كل أمة
حسين حسين
تمتلي قائد دوم تلهج باسمه
حسين حسين
قائدنا أنت البذل روحه ودمه
حسين حسين
ما عدنا غيرك يا منار العزمة
حسين حسين
ندعوك أنت أين ندعوك أنت أين ندعوك أنت أين
حسين حسين حسين
حسين
لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
لبيك صرخة من القلب تتفجر
حسين حسين
والله عن دربك فلا نتأخر
حسين حسين
شتتمنى بس اطلب يا وارث حيدر
حسين حسين
ذاك اللي ذبح لا تذل العسكر
حسين حسين
كالليث في حنين كالليث في حنين كالليث في حنين
حسين حسين حسين
لبيك
يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملك وما يهمنا
حسين حسين
شتتمنى اطلب يتعيش بدمنا
حسين حسين
ننطيك كل ما نملك وما يهمنا
حسين حسين
منك دروس التضحية تعلمنا
حسين حسين
ما غير يومك بالحزن يهضمنا
حسين حسين
والدمع كاللجين والدمع كاللجين والدمع كاللجين
حسين 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 لبيك يا حسين
لبيك
يا حسين
لبيك
يا حسين حسين حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف امرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
هيهات يا ابن النبي نخالف امرك
حسين حسين
يا القطعة وبسيف المظالم نحرك
حسين حسين
حافر خيول عداك هشم صدرك
حسين حسين
ما مثل حلمك يا ذبيح وصبرك
حسين حسين
تبكيك كل عين تبكيك كل عين تبكيك كل عين
حسين 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 لبيك يا حسين لبيك يا حسين لبيك يا حسين 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 حسين
حسين حسين حسين
الإذاعة العربية بطهران تقدم من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته. الخطبة 128 ومن كلام له عليه السلام فيما يخبر به عن الملاحم بالبصرة: يا أحنف، كأني به وقد سار بالجيش الذي لا يكون له غبار ولا لجب ولا قعقعة لجم ولا حمحمة خيل يثيرون الأرض بأقدامهم كأنها أقدام النعام. قال الشريف الرضي: يومئ بذلك إلى صاحب الزنج، ثم قال عليه السلام: ويل لسككم العامرة والدور المزخرفة التي لها أجنحة كأجنحة النسور وخراطيم كخراطيم الفيلة، من أولئك الذين لا يندب قتيلهم ولا يفقد غائبهم، أنا كاب الدنيا لوجهها وقادرها بقدرها وناظرها بعينها. ومنه في وصف الأتراك: كأني أراهم قوما كأن وجوههم المجان المطرقة، يلبسون السرق والديبانج ويعتقبون الخيل العتاق، ويكون هناك استحرار قتل حتى يمشي المجروح على المقتول ويكون المفلت أقل من المأسور. فقال له بعض أصحابه: لقد أعطيت يا أمير المؤمنين علم الغيب. فضحك عليه السلام وقال للرجل وكان كلبيا: يا أخا كلب، ليس هو بعلم غيب، وإنما هو تعلم من ذي علم، وإنما علم الغيب علم الساعة، وما عدده الله سبحانه بقوله: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، الآية. فيعلم الله سبحانه ما في الأرحام من ذكر أو أنثى، وقبيح أو جميل، وسخي أو بخيل، وشقي أو سعيد، ومن يكون في النار حطبا أو في الجنان للنبيين مرافقا. فهذا علم الغيب الذي لا يعلمه أحد إلا الله، وما سوى ذلك فعلم علمه الله نبيه فعلمنيه، ودعا لي بأن يعيه صدري وتضطم عليه جوانحي. كانت تلك من حكم الإمام علي عليه السلام ومواعظه في نهج بلاغته.
اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد.
السادسة مساء في طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم معنا في نشرة خبرية مفصلة معكم فيها خالد العبد الله. والبداية مع العناوين الرئيسية. إيران تشدد على ضرورة التعاون الإقليمي لحماية أمن وبلدان منطقة الخليج الفارسي. وفد دبلوماسي من دول عدة يزور مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. روسيا تؤكد عدم إجرائها مفاوضات مع الكيان الإسرائيلي بخصوص برنامج إيران النووي. أهلا بكم وإلى التفاصيل. بحث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي أكبر أحمديان هاتفيا أمن منطقة الخليج الفارسي مع نظير الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان. أحمديان أكد أن أمن هذه المنطقة يتطلب تعاونا إقليميا شاملا، معتبرا تعرض أي بلد بمنطقة الخليج الفارسي إلى تهديد خارجي قضية ستؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بأسرها. من جهته أشار آل نهيان إلى أهمية موقع إيران في المنطقة، مبينا أن الإخلال بأمن إحدى دول المنطقة يخلف آثارا سلبية واسعة النطاق. أكدت وكالة فارس الإيرانية للأنباء فشل الكيان الإسرائيلي في اغتيال كبار مسؤولي البلاد خلال اجتماع للمجلس الأعلى للأمن القومي بحضور رؤساء السلطات الثلاث. وأوضحت الوكالة أن كيان الاحتلال استهدف الاجتماع في 15 من يونيو حزيران الماضي، مضيفة أن الاعتداء نفذ على قرار عملية اغتيال الأمين العام السابق لحزب الله، إذ استهدفت منافذ الدخول والخروج للمبنى بالقنابل لإيقاف تدفق الهواء وإغلاق الطريق. الوكالة الإخبارية أشارت إلى إصابة بعض المسؤولين بجروح طفيفة، بينهم الرئيس مسعود فزشكيان، لافتة إلى نجاحهم بالخروج عبر فتحة طوارئ معدة مسبقا في المبنى. زار وفد مؤلف من سفراء نحو 30 دولة في طهران مبنى هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية الذي تعرض للعدوان الإسرائيلي. رئيس مؤسسة الإذاعة والتلفزيون بيمان جبلي الذي رافق الوفد اعتبر المبنى رمزا للمقاومة، مبينا أنها تضم ذكريات أجيال من الصحفيين على مدى عقود. كما وأشار جبلي إلى مواصلة الإعلامية سحر إمامي أداءها على الهواء مباشرة أثناء تعرض المبنى للقصف، معتبرا الصحفيين أول من يستهدف في حروب الكيان. هذا وشدد على أن هدف العدوان كانت زعزعة الوحدة الوطنية، لكن رد فعل الإيرانيين كان مخالفا لتوقعات الكيان. إلى ذلك أقيمت في مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيراني مراسم تأبين لشهيدي الكلمة الإعلاميين أو الإعلاميين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي، اللذين استشهدا في العدوان الإسرائيلي على المبنى الهيئة. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
إجلالا وإكراما لشهداء الكلمة أقيمت في مبنى مؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية مراسم تأبين للشهيدين نيما رجب بور ومعصومة عظيمي، اللذين سقطا ضحية الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف المبنى الزجاجي في مقر المؤسسة خلال الحرب الإسرائيلية المفروضة على إيران التي استمرت 12 يوما بحضور كبار الشخصيات الإيرانية.
زوجي كان مؤمنا ومحبا للشهادة ووهبه الله ذلك. أوصيكم بأن تعملوا بإخلاص من أجل هذا الوطن، فإيران أمنا وكل قطرة دم فيها مقدسة.
نطالب بزوال الظلم وإقلاع جذور الكيان الصهيوني القاتل من المنطقة. الشهيدة كانت جوهرة لعائلتنا وضحت بنفسها من أجل إيصال صوت الحقيقة.
العدوان الإسرائيلي قد دمر الحجارة والزجاجة هنا، ولكنه لم ولن يقوى على إطفاء شعلة الكلمة الإيرانية ولا حجب الحقيقة عن الشعوب، وهذا ما شهد له السفراء العرب والأجانب لدى طهران.
وفي خطوة تجسد التضامن مع الشعب الإيراني وترفض استهداف المنشآت المدنية، قام عدد من سفراء الدول العربية والأجنبية في طهران بزيارة رسمية لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية لتفقد آثار الدمار الذي لحق بالمبنى الزجاجي،
سفراء الدول الصديقة والشقيقة شاهدوا عن كثب هذه الجريمة الوحشية.